رحمه الله وإياه. باب تعليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. عندي فإن يقرأ غير مؤلف. عندكم إيش؟ فإنه هذا الصواب. فإنه يقرأ غير مؤلف. يعني ذكر الحافظ رحمه الله احتمالين في هذا التعليف، هل هو تعليف السور بعضها بعد بعض أو تعليف الآيات، ترتيب الآيات. قال والأظهر أن المراد به ترتيب السور، فإنه يقرأ غير مؤلف. يعني الاختلاف في المصاحف، اختلاف مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب السور، لأن ترتيب السور اجتهادي، ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترتيب مصحف مسعود يختلف عن ترتيب مصحف أبي بن كعب وهكذا. فالترتيب أمر سهل، لكن لما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد رتبوه هذا الترتيب المعروف اليوم إلى اليوم، وتتابع عليه أو اجتمع عليه المسلمون وأحرقت بقية المصاحف، فليس هناك مصحف الآن يخالف آخر في الترتيب. لكن الترتيب أمر سهل. بعض الفقهاء يرى أنه يكره التقديم والتأخير، يسمونه تنكيس السور، أنه يكره أن يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية السورة قبل السورة الأولى. والقول الثاني أنه لا كراهة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، و نعم ذكر ابن رجب ابن تيمية عندي شك فيه، لكن اللي ذكر ابن رجب رحمه الله فتح الباري واستدل بفعل عمر رضي الله عنه، قال فإنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في السورة الأولى في الركعة الأولى سورة الكهف، وفي الركعة الثانية سورة يونس أو سورة يوسف. فهذا دليل على أنه لا يكره التنكيس، لأن الأمر سهل، كل سورة مستقلة بذاتها وليس لها تعلق بالسورة التي بعدها. أما ترتيب الآيات فهذا لا شك أنه توقيفي ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام إذا نزلت آيات قال ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ترتيب الآيات في السورة هذا لا شك أنه توقيفي، ولا يجوز لأحد أن يقرأ أن يخالف لا تقرأ الآية الأخيرة ثم اللي قبلها ثم التي قبلها كما كانوا يفعلون في القصائد، فإنهم أحيانا يقرؤون القصيدة منكسة يعني لضبطها وإتقانها، يقرأوا الأخير ثم اللي قبله ثم الذي قبله وهكذا. أما بالنسبة للقرآن فلا يجوز لأحد أن يقرأ الآيات الأخيرة ثم يرجع إلى التي قبلها، هذا هو الأقرب. يقرأ غير مؤلف، المراد ترتيب تعليف وترتيب السور. قالت وما يضرك، هذا يدل يعني يؤكد هذا القول، وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني ما يضرك تقرأ سورة كذا قبل سورة كذا، ما يضر، لأن كل سورة مستقلة بذاتها. إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، عندي تاب بالتاء لكن رواية مشهورة ثاب بالثاء، ثاب أي رجعوا إلى الإيمان وأنابوا رقت قلوبهم، وحتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزن لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. يعني هذا دليل على أن الترتيب ليس على النزول. الصحابة رضي الله عنهم رتبوه لا على السبق في النزول، لأن سورة القمر متأخرة عن سورة البقرة والنساء في الترتيب، متأخرة كثيرا، وهي متقدمة في النزول. وأول ما نزل سورة اقرأ هي متأخرة في آخر القرآن في الترتيب. كذلك سورة المدثر نزلت بعد اقرأ وهي كذلك متأخرة، وهي متقدمة على اقرأ في ترتيب المصحف. فالترتيب لم يراع فيه النزول. بعض صاحب الصحابة تلك الوقت كانت مرتبة على النزول، كانت مرتبة على السبق في النزول، اقرأ ثم المدثر وهكذا. لكن يقال إن هذا لا علاقة له بالترتيب. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا ورأوا أنهم يجعلون الطوال في أول القرآن، وجمعوا بين الأنفال والتوبة جعلوها سورة واحدة، وجعلوها مع الطوال في السابعة، سبعة طوال: بقرة، لعمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال والتوبة. هذه جعلوها واحدة اجتهادا من عثمان رضي الله عنه. فإنه سئل عن ذلك: لما عمدتم إلى سورة الأنفال وهي من المثاني وجعلتموها مع الطوال؟ قال إنها من أول ما نزل في المدينة، وثم نزل بعدها سورة التوبة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هل هي منها أم لا، فرأيت قصتها تشبهها من ناحية أنها في الجهاد، سورة الأنفال وسورة التوبة كلها في يعني الجو العام أنه الحديث عن الجهاد في سبيل الله، هذه غزوة بدر، الأنفال، والتوبة في غزوة تبوك. قال: فرأيت قصتهما واحدة فألحقتها بها على سبيل الاجتهاد. هذا يدل على أن الأمر واسع وليس فيه محظور ولا حرج في ذلك، ولا سيما أن التوبة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فقرنها جعل الأنفال مع التوبة سورة واحدة، وصارت هي السابعة مع الطوال. ثم بعدها المئين وهي ما تتعدى المئة، ثم المثاني ما دون المئة، ثم المفصل طوال والمئين والمثاني ثم المفصل. هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. تجد صورا يعني ليس الترتيب فيه دقة تماما، أنه ما يترتب عليه شيء، لك تجد مثلا سورة الرعد وإبراهيم في متقدمة، تجد سورة الزخرف مثلا والجاثية وهي قريبة من سورة الرعد إبراهيم تجدها متأخرة، تجد سورة مثلا أطول من سورة متقدمة عليها في الشعراء والأنبياء والحج والنور والشعراء والقصص، كلها أطول من الرعد إبراهيم، مع ذلك الرعد إبراهيم متقدمة على هذه الصور وهي أطول منها. الأمر يعني اجتهادي ولا يترتب عليه شيء، لأن كل صورة يعني الجو يختلف عن الأخرى، أو أنها يعني مستقلة بذاتها، فليست صورة الثانية تكملة للصورة الأولى. فلذلك يعني الأمر في هذا واسع، يعني الترتيب هكذا وهكذا ما يترتب عليه كبير شيء. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. هذا يرجح القول الثاني أنه سأل عن ترتيب الآيات، عن ترتيب، فأملت عليه آية السور، آية الآية الأولى الثانية الثالثة الرابعة. لكن هذا بعيد، ولا يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن غير مرتب من جهة الآيات، فإن الآيات مرتبة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نص، لا يعرف هذا، لكن هذا محتمل. فأملت عليه آية السور، يعني يحتمل أن أملت عليه الآيات، أو أملت عليه عدد الآيات، هذه عددها كذا، السورة لعدد آيات كذا ولعدد آيات كذا، هذا محتمل. لكن بالنسبة لترتيب الآيات فإنه معروف أنه توقيفي ولم ينقل أحد فيما أعلم أنهم كانوا يقرؤون مثلا بعض السور بتقديم وتأخير في الآيات. ثم قال حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من كلادي. العتاق يعني القديمة من يعني من أول ما نزل من القرآن، فهذه سور مكية من إسرائيل وهي سورة الإسراء على الإسراء ومن إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول. والعتيق هو القديم، العتيق هو القديم من العتاق الأول يعني من أول ما نزل من القرآن. السور مكية ويكثر فيها قصص الأنبياء والأمم السالفة، سورة الكهف كلها قصص عن أصحاب الكهف وعن صاحب الجنتين، وبعد سورة قصة موسى مع الخضر عليه السلام، ثم ذكر سورة قصة ذي القرنين، فهي كلها قصص. كذلك هذه السور قصص. وهن من تلادي، من تلادي، تلاد هو يعني رأس المال، الشيء الثمين الذي يحتفظ بالإنسان يقول هذا رأس مالي، هذا معنى تلاد. قال من قديم ثروتي الإسلامية، فيقال تلاد المال يعني أصل المال، مثل يقال يعني رأس المال وما شابه ذلك. فابن مسعود يعني يقول هذه من تلادي يعني من السور التي حفظها قديما ولها قيمة عظيمة عنده رضي الله عنه. قال حدثنا وليد حدثنا شعبة وأنبانا وإسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن سبح سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهي متأخرة في الترتيب والأمر في هذا واسع. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. ورد ذكر هذه السور مفصلا عند أبي داود، ولا الأمر كما تقدم أمر واسع. مقال باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. حدثنا يحيى المقزعة حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. يعني قوله في الحديث الأول يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، في الحديث الثاني كان يعرض أي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني هذا يدل مجموعة الروايات أنه أحيانا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع جبريل يصحح له، لو حصل يعني شيء منسوخ أو كذا. وأحيانا يقرأ جبريل ويتعلم منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الألفاظ يعارضني، عارض مفاعلة، العرض هو القراءة. فأحيانا يقرأ جبريل حين يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا مثل ما يحصل مدارسة بين الشيخ وبين الطالب، أحيانا يقرأ الطالب يقرأ الشيخ والطالب يستمع قراءة صحيحة يتعلم منه، وأحيانا يقرأ الطالب ليصحح له الشيخ. فالتعلم لابد فيه من هذا وهذا، حين يقرأ هذا وحين يقرأ هذا من أجل التعلم. فهذه العرضة الأخيرة هي التي استقر عليها الأمر، ونسخ ما نسخ وأثبت ما أثبت، مثل والذكر والأنثى ثبت وما خلق الذكر والأنثى. فهذه العرضة الأخيرة هي التي أخذ بها الصحابة رضي الله عنهم. لك الحظ أن هذه العرضة هي بلغة قريش والتي استقر عليها الأمر، ولذلك أخذ بها الصحابة رضي الله عنهم وتركوا ما سواها من الأحرف كما تقدم. وهذا في دليل على مشروعية الاجتهاد في آخر العمر، يعني هذا هو الذي ينبغي للعبد المؤمن، كلما تقدم به السن ينبغي أن يزداد في العبادة يجتهد فيها أكثر من ذي قبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العام الذي قبض فيه 20 يوما، وعارضه جبريل مرتين. وهل يعارض القرآن في كل ليلة يقرأ عليه القرآن كاملا يقرأونه كاملا؟ هذا قال به بعض العلماء لكنه بعيد، ليس هناك دليل صريح على هذا، لكن الظاهر أنه يعارضه، يعني يقرأ القرآن في جميع الشهر، يقرأه في جميع الشهر، يعني كل يوم يقرأون جزءا من القرآن حتى يختمه النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام في شهر رمضان مرة، كل شهر رمضان يختمانه مرة، القراءة هكذا وهكذا، ثم في السنة الأخيرة قرأه مرتين. هذا هو الأقرب، أنه مرة في طوال الشهر، أما في كل ليلة مرة هذا فيه بعد، فيه مشقة وفيه بعد، والحديث لا تدل عليه. بالعكس الظاهر الحديث يدل على أنه مرتين في جميع الشهر. قال فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، ويرون مرتين في جميع الشهر شهر رمضان. وهذا فيه مناسبة، لأن القرآن نزل في شهر رمضان وصار يدارس في نفس الشهر الذي نزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، والمدارسة تحصل فيها في نفس الشهر الذي أنزل فيه القرآن. يقرأ في كل ركعة سورتين في كل ركعة، يقرأ من سورتين ثم سورتين وهكذا. النظائر يرجع إلى حديث رواه أبو داود، يعني ما تحضرني الآن النظائر هذه، لكن رواه أبو داود ذكرها أبو داود، من أراد أن يوقف عليها يراجع السنة أبو داود. هذه نظيرة هذه، يعني يقرأ مثلا الدخان مثلا وسورة المزمل في ركعة، يقرأ في سورة كذا وسورة كذا في ركعة، هذه نظيرة هذه، يجمع بين هذه وهذه وهذه وهذه، كل ركعتين في سورة، كل سورتين في ركعة، لا في قيام الليل، في قيام الليل يجمع أكثر من سورة في ركعة واحدة. ثم قال باب القراء القراء، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون، فيهم من يعني اعتنى بحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره، ومنهم من اعتنى وغلب عليه مثل العبادة، ومنهم من غلب عليه الفقه والمعرفة الحلال والحرام، ومنهم من غلب عليه الفرائض، ومنهم من غلب عليه الجهاد وهكذا، فهم يختلفون. وهذه فتحات من الله جل وعلا، فينبغي للمؤمن إذا فتح الله عليه في عمل من الأعمال الصالحة وجد لذة في هذا العمل أن يجتهد فيه، ولو كان يعني ولو صار في هذا العمل أفضل منه في غيره من الأعمال فلا بأس بهذا. الصحابة رضي الله عنهم تميزوا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لكن ليس معنى هذا أن يهمل الأعمال الأخر، لا، ما ينبغي له إهمال فضائل الأخر وهو يقدر عليها، لا، لكن يأتي أو يضرب بسهم في كل عمل صالح يستطيعه، ولكن قد يميل إلى عمل من الأعمال فيبرز فيها أكثر وينفع الله فيه به أكثر في هذا العمل، لأنه يوافق فطرته وخلق الله له. والناس مثلا يميل إلى الفقه، مثلا يجد لذة عظيمة في الفقه ولا يجدها مثلا في الحديث أو في التفسير أو في كذا، فإذا يعني استغل هذه النعمة برز في الفقه بروزا طيبا ونفع الله به. لكن لو أنه تقحم غير الفقه، ترك ما تميل إليه نفسه وألزمها بعمل أو بفن آخر، قد لا يبرز في ذاك البروز. فلا شك أن ميل النفس معين على هذا العمل، فإذا وجدت من نفسك ميلا لعمل من الأعمال فلا بأس أن تتقنه وأن تكثر منه، لكن ليس معنى هذا أنك تهمل الأعمال أو الفنون الأخرى إهمالا شديدا. فبعض الناس مثلا قد يعني يفتح الله عليه في الحديث مثلا في العلل والرجال وكذا، ويحقق وصحح وضعف ويفتح الله عليه فتحا عظيما، لكنك تجده في الفقه ضعيفا جدا. هذا ما ينظر، يعني ما عنده أي ملكة في الفقه ولا عنده أي يعني مستوى، ضعيف جدا في الفقه، ما ينبغي. لا سيما إذا صار يعني إذا صحح الحديث صار يشرحه ويقرره، فيأتي بالطوام، يأتي بالأخطاء، هذا يعني خطأ لا شك. لكن الشيء الذي يعني يقال إنه صحيح والصحابة رضي الله عنهم فعلوه أنه يسدد ويقارب، لكن إذا وجد فتحا في عمل الأعمال فلا ينبغي تضييع هذه النعمة، فيجد ويجتهد زيادة في هذا العمل الصالح، يكون عنده أدنى حد. بعض الناس مثلا قد يكون جيدا في العلم الشرعي بالجملة، حديث الفقه والتوحيد والتفسير، لكنه ضعيف في اللغة العربية ضعفا شديدا ولا يهتم، قل اللغة العربية وسيلة، أهم شيء العلم والفقه. فتراه إذا تحدث يلحن لحنا فاحشا، وهذا لا شك أنه يشوه ما يحمله من العلم. فهذا العلم الذي يحمله مثل الطعام الطيب الذي يوضع في إناء متسخ أو إناء مثلا فيه شقوق وكذا وقديم، فيشين هذا الطعام، فالرائي يقول والله الطعام في غاية ما يكون من الجودة ولكن الإناء متسخ أو فيه كسور ثلوم وكذا وقديم، فلو وضعه في إناء جيد لكمل الأمر. فلا ينبغي لطالب العلم أن يهمل اللغة إهمالا ظاهرا، لكن أيضا ليس بشرط أن يتخصص في اللغة وأن يعرف الدقائق والخلاف والتفاصيل. يعني الذي ينبغي أن يقيم لسانه وأن يتعلم من اللغة ما يعينه على فهم النصوص وما يعينه على إقامة اللسان، هذا أدنى حد. فإن وجد يعني زيادة في ذلك هذا شيء آخر، لكن ما ينبغي الإنسان أن يقول الله اللغة وسيلة وليست بغاية وما لها داعي، بدل ما أضيع وقتي في اللغة أجد وأجتهد أحفظ لي زيادة حديث وأقرأ في الفقه وكذا، لا ينبغي. لكن السلف كانوا يعتنون باللغة عناية شديدة، ومن يلحن ينكرون عليه ويقل قدره عند العلماء. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. هؤلاء الأربعة يعني تميزوا بالقرآن. ليس معنى هذا أنه ما يحفظ القرآن لهؤلاء الأربعة، لا، يحفظ القرآن كثير من الصحابة ومنهم القراء السبعون الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام بئر معونة، قتلوا من القراء الذين قتلوا في اليمامة. فالذي يحفظ القرآن من الصحابة عدد كثير، لكن هؤلاء لهم زيادة عناية وتميز واهتمام بالأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام حتى برزوا في ذلك وتميزوا، ولذلك نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. خذ القرآن من أربعة، يعني من أخذ من واحد من هؤلاء فكأنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتقنوه تماما، يقرؤونه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود بدأ به وقال له النبي عليه الصلاة والسلام في أول ما أسلم رضي الله عنه، كان صغيرا، قال يا رسول الله علمني من هذا الكلام، لما جاءه وهو يرعى الغنم وسأله اللبن قال أنا مؤتمن، يعني ما وافق، قال أنا مؤتمن ما لا أستطيع الإذن، استأذنه أن يحلب شاة من غنمه، قال إنما أنا مؤتمن يعني ما أملك الإذن. فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل في غنمك شاة لم يطرقها الفحل؟ ومعلوم أن مطرق الفحل ما يكون فيها لبن. قال نعم، فأشار إلى إحدى الشياه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا الله فدرت باللبن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني يا رسول الله من هذا الكلام، قال إنك غليم معلم، إنك غليم معلم، قوله أنا مؤتمن هذا علم، هذه الأمانة والحرص هذا من العلم العظيم. فهذا يدل على حرص ابن مسعود رضي الله عنه على ذكائه واهتمامه بالعلم، ولذلك بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود أخذ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2 من المهاجرين و2 من الأنصار. عبد الله بن مسعود هذا من المهاجرين، وسالم مولى أبي حذيفة هذا من المهاجرين. وسالم رضي الله عنه كان أيضا مع الضبط ومع الإتقان والحفظ، كان حسن الصوت جدا بالقرآن. قد جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء يوما فجاء إلى بيت عائشة رضي الله عنها فلم يجدها، فلما جلس قليلا جاءت قال أين كنت يا عائشة؟ قالت يا رسول الله مررت برجل من أصحابك يقرأ ما سمعت أحدا أحسن قراءة منه، قال قومي بنا إليه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع عائشة حتى أتوا على سالم رضي الله عنه يقرأ في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. فهذا يدل على حسن قراءة رضي الله عنه مع الحفظ ومع الإتقان، حسن الصوت وجمال الصوت وحسن الترتيل، ولا شك أن هذا مطلوب، حسن القرآن زي القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن، رواه أبو داود. وكان يصلي بالمهاجرين الأولين قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيهم عمر وأبو بكر، كانوا يقدمون سالما رضي الله عنه. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم حسد وليس عندهم يعني ظلم وبغي، فهم يعني يقدمون ما قدمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ما قال أبو بكر أنا أفضل الصحابة وأولهم إسلاما وكذا، ليش يتقدم سالم؟ أبو بكر أعلم الصحابة بالإسلام أو بدين الله وأفقاههم رضي الله عنه، لكن قد يتميز المفضول بشيء من العلم يفوق فيه الفاضل ولا يدل على العلم المطلق. قد تميز هذا مثلا بالفقه لكن غيره أعلم منه بالجملة، هذا معروف. يعني السبق إلى فضيلة معينة لا يلزم منه الفضل الكامل. ف فكانوا يقدمون سالما رضي الله عنه, في أبو بكر وعمر يقدمون سالما مع أنه مولى, مع أنه مولى ولم يحنفوا من ذلك. وكذلك عبد الله بن عمرو هنا شيء يقول لا أزال أحبه, مع أن عبد الله بن عمرو من القراء ولا لا, من الحافظ القراء, كان يقرأ القرآن كل ليلة حتى نهاه النبي عليه الصلاة والسلام, فهو من القراء ومن أصحاب القرآن والقيام والعناية العظيمة بالقرآن وقراءته في الصلاة وفي غيرها. ومع ذلك ما حسد ابن مسعود وقال أنا مثله, لماذا ذكره ولم يذكرني وأنا أحفظ القرآن وأقرأه كل يوم؟ يعني سلم للمسعود وقال إني أحبه. فكذلك هذا الواجب على المؤمن, إذا سمع أن فلانا من طلبة العلم وأنه عنده فقه وعلم وخير ودين وإخلاص يظهر من الصدق والإخلاص, فالواجب أن يحبه وأن يحمد الله أن أوجد هذا العالم وذاك والثاني والثالث. وإذا سئل عن مسألة لا يتقنها يدل عليه, إذا كان يعلم أنه أعلم منه في هذا الباب, سئل عن مسألة يعني لا يتقنها هذا الباب, يقول أنا لا أتقن هذا الباب لكن اسأل فلانا فإنه متخصص في هذا الأمر. هذا مر معنا كثيرا, لكن لا بأس بعادته, لأن هذا من أشق الأشياء على النفوس. يعني النفس مجبولة على حب ذاتها والحسد والبغي, وهذا قبيح في الدين. يعني إذا كان قبيحا في الدنيا فكيف به في الدين؟ إذا كان يحرم أن تحسد أخاك على مال أو على جاه وهو أمر دنيوي, فحسدك إياه على أمر ديني كالعلم والصلاح أشد وأعظم, لأن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن أخيه. كيف يتمنى زوال العلم عن أخيه, يتمنى زوال الدين عن أخيه, يتمنى زوال العلم والعبادة عن أخيه لأنه صار أشهر منه وصار الناس يقبلون عليه أكثر منه؟ هذا شك أنه من أسوأ ما يكون, أنه يتمنى أن لا يعبد الله. هذا الآن العلم الذي أتاه الله يعبد الله به ويعلمه للناس ليعبدوا الله, كأنه الآن لا يحب أن يعبد الله. كان صادقا في إيمانه ففرح إن الله تعالى أوجد هذا العالم حتى يعلم الناس كيف يعبدون الله. فإذا كان محبا لله فرح بكثرة العلماء, لأن كثرة العلماء تعين عباد الله على حسن عبادة الله. الواجب الحذر ومجاهدة النفس على عدم الحسد, ولا سيما بين الأقران. الإنسان سهل أن يسلم لشخص يفوقه أو يكبره بعشر سنين أو أكثر, هذا سهل في الغالب, لكن كون يسلم لشخص في سنه أو أصغر منه هذا صعب, ولا سيما إذا كان يعرفه في حي واحد أو درسه في مدرسة واحدة وكذا ويقول لا أعرفه, أنا كنت في سادس وكان في أولى ابتدائي, هذا بزر طول عمره كان صغيرا وكذا, كيف الآن يقدم علي ويفضل علي وكذا؟ يعني يأنف من أن يعترف له بالفضل, وهذا فضل الله في من يشاء. والحسن هذا يوجد حتى بين كبار العلماء, بين السلف بعض الأئمة وكذا يوجد انطبع بشري, لكن المؤمن يجاهد نفسه ويروض نفسه إذا سمع فلان أثنى عليه ما شاء الله تبارك الله وفقه الله, الله يزيده من فضله, الله ينفع به, يرزقنا الإخلاص والثبات. فهذا الدعاء والثناء يزيل ما في النفس بإذن الله. لكن بعض الناس يقول فلان والله ما شاء الله عنده كذا وكذا من العلم ويحضر عنده الناس وله دروس وكذا, انقبض وكش وسكت, وربما أنه يبدأ يبحث عن عيوبه, لكن فلان عنده كذا وضعيف في اللغة وعنده كذا وعنده كذا, يبدأ يعني يذكر عيوبه لما يجي في نفسه من الحسد ويتمنى أن يتفرق الناس عنه. نسأل الله العفو والعافية. ومعاذ معروف أعلم الصحابة بالحلال والحرام, وهو أيضا من القراء المتقنين للقرآن, وأبي بن كعب هذا لا شك أنه أقرأ الصحابة. فإذا هذا الترتيب ليس مرادا, وإلا ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ أمتي أبي بن كعب, مر معنا وأمره الله أن يقرأ على أبي رضي الله عنه, وأبي أقرأ الصحابة على الإطلاق. فإذا هذا التقديم والتأخير هذا ليس دليلا على الألف، لأنه معطوف بحرف الواو، والتقديم باللفظ الأصل أنه يؤخذ من الترتيب، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة يبدأ بالصفا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بدأ بالمهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار. قل الأصل أن الترتيب في اللفظ، التقديم في اللفظ يؤخذ منه الترتيب إلا إذا دل دليل أصرح منه، وعندنا هنا دليل أصرح من هذا الترتيب اللفظي، وهو ما تقدم أقرأ أمتي أبي بن كعب، هذا نص صريح. وقد يكون هذا الحديث قبل مثلا ذاك، قد يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتبين له أن أبي هو أقرأ هؤلاء الأربعة، بل أقرأ الأمة على الإطلاق. قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش وحدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال رضي الله عنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. هذا من فضل ابن مسعود رضي الله عنه ومن تواضعه، فإنه يعني ذكر أنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفي المماثلة في بعض الألفاظ أني أعلمهم بكتاب الله، وهذا اللفظ أني من أعلمهم، فلا ينفي المساواة، لكنه ينفي أن يكون أحد أعلم منه. ومع ذلك قال وما أنا بخيرهم، أنه كما تقدم قد ينفرد المفضول بخصلة لا توجد في الفاضل ولا يلزم منه الفضل المطلق، أني من أعلم كتاب الله وما أنا بخيرهم، لأن أبو بكر وعمر وبقية الخلفاء بلا شك أنهم أفضل من ابن مسعود رضي الله عن الجميع، فأتميزوا بهذا الخصلة لا يدل على أنه الأفضل. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت ردا عندي ردا عندكم إيش ردا يا بلق، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. هذا يدل على أن الصحابة كانوا مقرين لابن مسعود رضي الله عنه هذا القول. طيب لو قال قائل أليس هذا فيه مدح للنفس وتزكية، والإنسان منيع عن تزكية نفسه، فالجواب شو نقول؟ نقول حسب النية، حسب النية. يجوز إنسان أن يظهر ما عنده من العلم بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون معروفا بذلك، لا يكون معروفا إذا عرف بذلك ما حاجة أن يظهره، لأن المقصود حصل، إذا كان لا يعرف فيجوز من أجل النصيحة ينصح عباد الله من أجل أن يستفيدوا. والشرط الثاني الإخلاص، لو يجد من نفسه أنه لا يقوله رياء ولا سمعة ولا فخرا، فإذا اجتمع الشرطان فلا بأس. هل له نظير في القرآن؟ نعم، قصة يوسف عليه السلام، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والعلماء جروا على ذلك. تجد بعض الناس مثلا منهم ابن القيم يفعله أحيانا، يقول وقد لا تجد هذا البحث أو هذا الكلام والتحرير في كتاب آخر، يذكره يعني أكثر من مرة إذا بحث مسألة، وقد لا تجد هذا البحث في كتاب أو مجتمعا في كتاب آخر، فلا بأس بهذين الشرطين، لأن هذا من النصيحة ودلالة الناس على الخير. ثم هناك سبب جعل مسعود يقول مثل هذا الكلام، وهو إيش؟ ما قاله هكذا بدون سبب، له غضب يعني في سبب أغضبه فجعله يقول مثل هذا الكلام، لأنه يعني لما أمر عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يكتب المصاحف على لغة قريش وعلى حرف قريش وأمر بإحراق بقية المصاحف، غضب مسعود رضي الله عنه، لأن عنده في مصحفه أوجه كلمات تخالف المصحف الذي كتبه زيد رضي الله عن الجميع. فلما أمر عثمان رضي الله عنه أمر عثمان بإحراق بقية المصاحف، كبر ذلك على ابن مسعود رضي الله عنه، وشق عليه أن يترك قراءة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وينتقل إلى قراءة أخرى قد يكون ما سمعها. لكن عثمان رضي الله عنه رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة في ذلك لأن يختلف الناس ويحصل تكفير ويحصل اختلاف، فرأى المصلحة في ذلك. مسعود رضي الله عنه خالف هذا، يقال أنه رجع بعد ذلك، لكن كبر عليه في الأول العمر. وسيأتي يعني بعض الكلام الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. ووجه قرأت يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه قرأ سورة يوسف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، هل يخل منه مشروعية تشجيع القارئ والمتعلم إذا أصاب، يشجعه الشيخ يقول أحسنت بارك الله فيك وما شابه ذلك من الكلمات؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ أحسنت ووجد منه ريح الخمر، ابن مسعود رضي الله عنه وجد ريح الخمر من ذلك الرجل، فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. يعني هذا الرجل قال ما هكذا أنزلت، ليس في وعيه، كان سكران والعياذ بالله، فقال ما هكذا أنزلت، وإلا لو قاله وهو عاقل لصار كفرا، إذا أنكر الإنسان شيئا من كتاب الله ولو حرفا كفر. فلكن هذا الرجل معذور، هذا دليل على أن السكران لا يؤاخذ بأقواله، لا يؤاخذ بأقواله، لكن الأفعال يؤاخذ بها، لأنه يفتح باب شر، كل من أراد أن يقتل سكر وقتل ولا يؤاخذ، لا، فالأقوال لا يؤاخذ بها، إذا قذف مثلا سكران ما يحد، إذا طلق امرأته ما يقع الطلاق وهكذا، لأن الأقوال ضررها يسير، إذا علم الناس أنه سكران ما يكون لكلامه فاعلة، يقول هذا سكران ما يهدي ما يعي ما يقول، فلا يكون لقذفه يعني القذف ما يكون في تشويه سمعة المقذوف، كل من عرف أنه قذف سكران فإنه لا يبالي ويقام عليه الحد، يشهد الناس أنه قذف حال سكر وأقيم عليه الحد، فلا يكون قذفه مشوها لسمعة المقذوف. فالأقوال لا يؤخذ بها، ولا يكفر لو سب الدين أو كذا معذور، لأنه ليس في عقل، حتى ولا تقربوا الصلاة أو الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، السكران لا يعلم ما يقول. لكن كيف حد ابن مسعود رضي الله عنه؟ يعني حده بالرائحة فقط، فهل الرائحة كافية في الحد؟ هذا فيه خلاف لعله يأتي في باب الحدود، لكن الأقرب أنه التفصيل، إذا ظهرت أثار المعصية ففيه تفصيل، إن اعترف يعني لم يعارض من ظهرت عليه أثار المعصية فإنه يقام عليه الحد، فإن ادعى عذرا قبل، يعني قال أنت شربت الخمر، هذا رائحة الخمر تفوح واضحة ما في أشكال، الخمر في بطنه رائحته ظاهرة، لمن يعرف رائحة الخمر معرفة دقيقة ويتيقن الخمر أن هذه رائحة الخمر، إذن الخمر قطعا في جوفه، فيحد إلا إذا ادعى شيئا ممكنا، قال صحيح رائحة الخمر موجودة لكن شربته بالخطأ، ما علمت أن تخمر أو ظننته عصيرا أو أكرهني شخص أعطاني بالإكراه، إذا ادعى مثل هذا يترك، لأن هذا الادعاء ممكن ولم يثبت بدليل أو ببينة فيترك، لكن إذا سكت إذا أقر الأمر واضح، إذا اعترف هذا ما في إشكال، لكن إذا سكت ولم يدعي شيئا فإنه يحد. كذلك المرأة لو ظهر عليه الحمل وهي غير متزوجة هل تحد حد الزنا بالحمل؟ نفس الشيء، نقول إن سكتت تحد، وإن ادعت إكراها أو أنها تحملت بماء الرجل، أخذت ماء الرجل وأدخلته في فرجها، هذا يمكن يكون تأخذ ماء وتضعه في فرجها وتحمل، كان يعني بعيدا فيه بعد لكنه ممكن، فإذا ادعت شيئا فإنه يقبل. لأنه لم يثبت بينة، وهذا ممكن، والحدود تدرى بالشبهات، يعني الشبهة يدرى بها الحد. لكن الحافظ قال إن هذا مذهب ابن مسعود، كان يرى يعني الحد بالرائحة، يعني بدون نظر إلى الإنكار وكذا، أنه تكفي الرائحة. لكن ما في يعني هذا الأثر، ما في أن الرجل ادعى إكراها أو ما شابه ذلك. قال حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا يدل على تمكن ابن مسعود رضي الله عنه من هذا الأمر، معرفة أسباب النزول فيما نزلت الآيات والسور، أين نزلت مكية ومدنية. وهذا يفيد ويعين طالب العلم على فهم القرآن، إذا عرفت سبب النزول تفهم المراد من السياق، لأن الآيات في بعض الأحيان ما فيها تصريح بالسبب، سبب النزول تعالج قضية معينة غير مذكورة في الآيات، فالذي لا يعرف القضية أصلا لا يفهم المراد ولا لا. هذا واضح، أحيانا تسمع خطيب جمعة يعلق على حدث وتطلع تقول ما فهم شيء، صح ولا لا؟ وغيرك فاهم الخطبة تماما، لأن الكلام تعليق ما في سرد للحدث، يعلق على حدث معين، فاللي عنده معرفة بالحدث يخرج وقد استفاد واستمتع بالخطبة، جزاه الله خير الإمام ما شاء الله خطبته طيبة ومفيدة كذا، والثاني يقول والله كيف ما فهم شيء، يتكلم يدور إذا كان يدور ما أدري يقصد. فلا شك أن معرفة أسباب النزول مهمة جدا في فهم الآيات. لكن مسعود كمان أشار أو ذكر هذا، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، هذا المكي والمدني، أين نزلت يعني في مكة المدينة أو في سفر أو في كذا، دليل على الاهتمام البالغ بالآيات والسور وأين نزلت وفي من نزلت. ولا شك أن هذا يدل على العناية الفائقة بالقرآن. وفي أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنه لو يعلم أن أحدا أعلم منه تصل الإبل لركب إليه، حرص تام، ما في أحد أعلم منه وإلا لرحل يستزيد منه العلم. هذا دليل على تواضع الصحابة رضي الله عنهم، محبتهم للعلم وحرصهم عليه، وأنه مهما بلغ من السن ومن العلم أنه لا يستنكف أن يستزيد من غيره إذا وجد. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى جمع؟ جمع القرآن يعني في صدره، ليس مراد جمع القرآن في الأوراق أو ما شابه ذلك، إنما المراد الحفظ. قال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابع الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد الله بن مثنى، حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال: ونحن ورثناه. يعني أشار الحافظ رحمه الله إلى إشكال في هذا الحديث، وأنه كيف حصل في هؤلاء الأربعة مع أن الحفظة كثير، وذكر أقوال حصلها إلى سبعة أو أكثر. يعني أقرب هذه الأقوال قال أنه هذا المراد به من جمعه من الخزرج، لأنه في بعض يعني روايات هذا الأثر أنهم تفاخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس منا كذا وكذا وكذا، وقال الخزرج فينا من جمع القرآن وهم فلان وفلان وفلان. قال إذن على هذا أنه أربعة أي من الخزرج، أي من الخزرج، فلا يمنع أن يجمعه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم، معاذ بن جبل وغيرهم من قراء الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو بكر رضي الله عنه يبعد أن تنزل آية ولم يحفظها، لأنه كان شديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحرص على القرآن والعلم، وهو أعلم الصحابة بدين الله. فهذا بعيد أن أبو بكر رضي الله عنه في آيات ما حفظه، كذلك عمر وعثمان من القراء معروفين، وكذلك مسعود ومعاذ بن جبل، ومعاذ مذكور هنا ولا لا؟ معاذ معهم، إذن معاذ معهم، لكن من لم يذكر وهم كثير فهذا ولا يعني هذا الأقرب. إذن هذه السياقات أمرها سهل، يعني هذا ليس نصا من النبي عليه الصلاة والسلام إنما قول بعض الصحابة، فيعني الأمر فيه سهل. لكن نعلم يقينا أن كثيرا من الصحابة يحفظون القرآن كاملا، أكثر من هؤلاء الأربعة في الكثير. قال حدثنا صدقة الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر أبي أقرأنا، يعني انظر إلى التواضع الاعتراف بالفضل. فالصحابة كما تقدم لا يستنكفون في الإقرار لصاحب الفضل بالفضل، ولو كان المتحدث والمعترف أفضل منه بالجملة، وهذا من العظمة يكون الإنسان يتواضع ويعترف بالحق لا يزيده إلا رفعة. ومن يعني المواقف اللي يعني أو ممن عرف بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه كان يعني ينصت ويستمع ولا يأنف من أن يسمع من أحد. يعني في الندوة المعروفة يوم الخميس يقول كان يحضر شيء قبل الأذان بقليل واستمع إلى الإقامة، وكان من يعني أفضل المنصتين والمستمعين، استمع ويستفيد ويعلق ويصوب إذا كان هناك يعني تعليق ومشابه ذلك، يعني ما يستنكف أن يسمع لأحد. وهذا هو الذي ينبغي للعالم مهما بلغ من العلم، إنه يعني يرى أنه بحاجة إلى المزيد، وأنه يمكن أن تأتي فائدة من صغار طلبة العلم، ممكن ولا أحد يحيط بالعلم مهما بلغ فهو بحاجة. قد إنسان يبحث مسألة مشكلة عليك وأنت أعلم منه بمراحل كثيرة وتستفيد من هذا الشخص. وكان السلف رحمه الله يذكرون أنه استفاد هذه الفائدة من فلان ولا يعنف، والله هذه الفائدة أخذتها عن فلان، سمعت من فلان كذا، سمعت من فلان كذا. فهذا فيه انصاف وفيه تشجيع لمن أفادك وفيه شكر، لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا قلت والله جزاك الله خير، والله هذه فائدة جديدة، جزاك الله خير أفدتني هذه الفائدة الجديدة، أولا أنك شكرت لأنه أحسن إليك، والشكر لا بد منه واجب. ثانيا أنك تتواضع للعلم، وثالثا أن هذا الشخص يتشجع في إفادتك مرة أخرى. لكن إذا استمعت لمن هو دونك في السن أو العلم واستفدت من فائدة أو ثنتين وسكت، يعني إما حسدا أو كبرا أو استحياء أن تقول والله استفدت منك وأصار منك، فهذا الشخص لن يتشجع ولن يحرص على أن يفيدك مرة أخرى. يقول الله فلان ما شاء الله من كبار العلماء، من أنا حتى أفيده هذه الفائدة؟ فتجد أنه ما يحرص على أن يحدثك أو أن يخبرك بشيء. لكن عرف أنك تنصت وأنك تعترف بالفضل وتشكر، إنه يفرح إذا وجد فائدة ويأتي يلقيها عليك فتستفيد. فهذا هو الواجب على المؤمن أن يتواضع لله وللعلم. قال إذا قال حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الله بن مثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلناه اللي بعد. حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أبي أقرعنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وش المراد بلحن أبي وإنا لندع من لحن أبي؟ ها ها قطع محف كذا كيف يخطو أقرأ الصحابة القرآن؟ لا كمل معك الكتاب كمل. قال وأبين يقول أخذته ما في خطأ أخذه أبين يقول أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أترك كل شيء. يعني معنى هذا الأثر أن أبين رضي الله عنه لا يرى النسخ وأنه إذا سمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأه دائما. وعمر رضي الله عنه أشار إلى النسخ لو صحيح أنك سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرأه بعد ذلك وترك كلمة أو كلمتين أو آية أو أكثر أو أقل فتكون منسوخة. أبي يستمر على القراءة الأولى لكما يقول ندع من لحن أبي جعله لحنا لأنه صار الآن في حكم اللحن يعني حكم خطأ لأنه نسخ ولم يبقى قرآنا. فهذا هو مراد عمر رضي الله عنه. لكن ذكر قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها. نقف على قول باب فضل فتح الكتاب. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.